أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيز حسام، الكلام كان يدور كما تفضلتم في شرائط الظهور، ومن بعد ذلك تطرقنا إلى أن الدولة المهدوية هي تعتبر إرادة إلهية حتمية وقدر إلهي قادم لا محالة، ثم تكلمنا حول المسارات التي تجعلنا نلتحق بالدولة المهدوية، وقلنا أن المسار الذي يجعل الإنسانية تلتحق بهذا القدر الحتمي ليس هو عبارة عن مسار واحد، وإنما هي مسارات متعددة. بعض تلك المسارات مسارات محفوفة بالمصاعب والعناء، وبعض تلك المسارات مسارات محفوفة بالعافية والرضا. بالتالي الإنسانية والإنسان هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك المسار الذي يمضي فيه. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى هذا السؤال وتلك الإشكالية التي تقول لماذا لا يتدخل الإمام لتقويم الإنسانية وإدخالها في المسار الأسلم والمسار الأصح، عملية تصحيح مسار الإنسانية. أجبنا في الحلقات الماضية وقلنا بأن الإمام المعصوم لا يمكن من حيث السنن الإلهية أن يجبر الناس أو أن يقصر الناس على أمر هم لا يريدوه. الإمام المعصوم، الأنبياء، الرسل، وظيفتهم في الدنيا هي البيان والتبليغ، وليس إقصار الناس أو إكراه الناس على أمر هم لا يريدوه. القضية هي منوطة بالتالي بإرادة الإنسان وباختيار الإنسان. إذا أراد الإمام أن يصحح مسار الإنسانية وهي لا تريد ذلك، معنى ذلك أنه يجبرهم على قضية هي خلاف إرادتهم. على هذا الأساس قلنا بأن هذه الإشكالية لا يمكن أن توجه، لأنها خلاف السنن الإلهية، خلاف القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لكي يسير عليها الإنسان في حياته الدنيا، لكي بالتالي هو الذي يتحمل المسؤولية. الذي ينال الثواب إنما يناله بعمله، والذي ينال العقاب إنما يناله بعمله وبسلوكه أيضا. على ضوء ذلك نحن نقرأ في القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة، يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: فذكر، إنما أنت مذكر، وظيفتك هي البيان، وظيفتك هو التبليغ، فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لغاية. هذه الغاية هي منوطة بالإنسانية ليقوم الناس بالقسط. واضح جدا ما هي وظيفة الأنبياء والمعصومين وما هي وظيفة الناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات هي أيضا عبارة عن التبليغ وبيان الحقائق وبيان المسارات أو الأسباب أو المقومات التي تجعل الإنسان إما أن يسلك المسار الأسلم أو يسلك المسار الأصعب. بالتالي الكرة هي في ملعب الإنسانية، ومن هنا الآية الكريمة تقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالذي يتحمل المسؤولية هم أفراد هذه البشرية. من هنا نأتي إلى هذا السؤال الجديد الآخر: ما هي قيمة الدعاء في تعديل وتصحيح مسار الإنسانية؟ بطبيعة الحال قضية الدعاء من جهة وظيفة الإمام بين بشكل واضح، الروايات والأحاديث بينت أن الإلحاح بالدعاء والدعاء بتعجيل الفرج هو من ضمن الأسباب والعوامل التي تقوم مسيرة الإنسانية في طبيعة التحاقها بالمسار الأصح للدولة المهدوية. لأننا ذكرنا أن الدولة المهدوية هي حقيقة قائمة بوجود الإمام المهدي، هي إرادة إلهية لا بد أن تأتي، بل هي قائمة بوجود الإمام حتى وإن كان غائبا. غاية الأمر نحن الذين سوف نلتحق بهذه الدولة، هذا إن شاء الله سوف نتطرق إليه أيضا في بحث من هو الذي ينتظر الآخر. هل نحن ننتظر الإمام المهدي أو أن الإمام المهدي هو الذي ينتظرنا؟ هذه سوف تتضح بشكل واضح إن شاء الله حينما نفصل في هذه المسألة وندقق فيها. بالتالي هي إرادة قائمة، هي دولة قائمة، نحن نلتحق بها. أهل البيت كما بينت، الإمام المعصوم كما ذكرت، يوضح لنا ويبلغنا بالأسباب والمقومات التي تجعلنا ننطلق في المسار الأسلم، في المسار الأصح، في المسار القويم الذي بالتالي يربطنا بهذه الدولة والذي يجعلنا نصل إليها بعافية وقناعة ذاتية منا. الأحاديث التي تحدثت في مسألة الدعاء اعتبرته من أهم مكونات ثقافة الانتظار، بل اعتبرت أن الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بتعجيل الفرج هذا في واقع الأمر سوف مو فقط يحقق عملية قيام الدولة المهدوية، لأن قيام الدولة المهدوية كما ذكرت هي قضية حتمية، وإنما يعجل في ظهورها. بالتالي الدعاء إذا أخذناه كقضية عبادية يعتبر من أهم المسائل العبادية التي ركز عليها الإسلام، بل وركزت عليها جميع الديانات السماوية. أساسا الآيات القرآنية توضح بشكل صريح أن الدعاء هو السبب الرئيس للعناية الإلهية بخلقه.
نعم.
لعله احنا ذكرنا في حلقات ماضية هناك جدلية موجودة بين الفلاسفة وبين المتكلمين، بل وحتى على مستوى علماء الطبيعة والمفكرين هناك فكرة تمت مناقشتها، هل أن الله سبحانه وتعالى يتدخل للعناية بالإنسان أو لا يتدخل للعناية بالإنسان؟ هذه عزيزي حسام قضية مهمة جدا، كلامية عقائدية، والجميع أدلى بدلوه في الإجابة عنها، هل أن الله يتدخل أو أن الله صرف نفسه عن التدخل في أمور الإنسان؟ بعض الفلاسفة يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالى رسم القوانين، وضع القوانين، ولا يتدخل أبدا في تسيير أمور الإنسان، وإنما ترك القوانين هي التي تتصرف بوضع الإنسان وبالمخرجات والنتائج التي يعتمدها الإنسان.
نعم.
يعني إذا أردنا نضرب مثال حتى تكون الصورة واضحة لجميع الأخوة المشاهدين، يعني أشبه ما يكون بواحد عنده سيارة، السيارة إذا استفدنا منها بشكل صحيح، إذا السائق ساق السيارة بسرعة معتدلة، وإذا أراد أن يتصرف بها بشكل بحسب القوانين العقلائية، سوف يصل إلى هدفه بكل سلاسة وبكل سهولة. لكن لو نشوف سائق آخر مثلا يمشي بسرعة 180، وهناك انفجر عدة إطار السيارة، بطبيعة الحال لا يستطيع بعد ذلك هذا السائق أن يتصرف بهذه السيارة أبدا، بل السيارة هي التي سوف تتصرف به بحسب قوانين فيزيائية، ولن يستطيع أن يغير من مصيره أي شيء. بعض هؤلاء الفلاسفة ذهبوا إلى هذه القضية، نفس القضية، قالوا الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون وضع لها قوانين، قوانين فيزيائية، قوانين كيميائية، معادلات رياضية. أينشتاين يقول الرقم هو الذي يتحكم بهذا العالم، إذا الرقم هو الذي يتحكم بهذا العالم بعد الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بهذه المعادلة أبدا، وإنما سوف يكون هذا الإنسان محكوم لتلك القوانين. من هنا الله لن يتدخل أبدا في تغيير مصير الإنسان. ليش؟ لأن القوانين هي اللي راح تصرف به، القوانين هي اللي راح تتحكم به. هذه فكرة طرحها كثير من المفكرين، أساسا أصحاب المسلك الربوبي يذهبون هذا المذهب. هناك فئة غير الملاحدة، هناك الملاحدة الذين أساسا ينكرون وجود الخالق، وهناك المسلك الفكر الآخر الذي يسمى بالربوبي، الذين ينكرون تماما أن الله يتدخل للعناية وللاهتمام بخلقه، وإنما خلقهم وتركهم هملا لا يلتفت إليهم أبدا. بعض الفلاسفة حتى يستدلون بقاعدة أن العالي لا يلتفت
إلى الداني،
إلى الداني أبدا، هكذا يذهبون هذا المذهب. طبعا هذه الفكرة هل هي فكرة صحيحة أو هي فكرة خاطئة؟ نحن نعتقد أن هذه الفكرة خاطئة تماما، لأنها خلاف العقيدة الإسلامية، خلاف القرآن الكريم، خلاف المتواتر، من أساسا خلاف العقائد الضرورية التي نؤمن بها. نعم، التدخل الإلهي والعناية الإلهية لها أسباب ولها شروط. التدخل الإلهي والعناية الإلهية ليست هي عبارة عن شك مفتوح أو باب مفتوح على مصراعيه، الله يتدخل، وإنما يتدخل بشروط، وإنما يتدخل لأسباب يوفرها الإنسان. إذا لم يستطع هذا الإنسان أو لم يرد هذا الإنسان أن يطلب من الله تعالى أن يتدخل عناية ورعاية به، الله سبحانه وتعالى سوف يسلب عنه يد العناية. هذا المعنى مذكور عندنا في روايات أهل البيت بشكل واضح، ومذكور حتى في القرآن الكريم. أتذكر في يوم من الأيام الفضيل بن يسار، وهو من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ومن أصحاب الإمام الصادق، يوضح متى يتدخل الله سبحانه وتعالى للعناية بخلقه ومتى لا يتدخل. الفضيل بن يسار يقول أنا في يوم من الأيام دخلت على الإمام الصادق عليه السلام،
وكان مريضا شديد المرض. يقول حتى أنه لم يبق منه إلا رأسه، يعني كأن هذا المرض أصاب الإمام بالعجز فلم يكن يتحرك منه إلا الرأس. يقول فلما رأيته استغربت، لأن كثير من الناس يصورون أن الإمام المعصوم لا يمكن أن يصاب بأي مرض أبدا. يقول أنا استغربت لما رأيت الإمام بهذا الشكل. يقول التفت إلي الإمام الصادق عليه السلام وقال يا فضيل، لو أن المؤمن أصبح وقد ملك ما بين المشرق والمغرب لكان ذلك خيرا له.
نعم.
ولو أن المؤمن أصبح وقد قطعت أعضاؤه وأصيب بالأمراض والعلل والمشاكل لكان ذلك خيرا له أيضا. عجيب، كيف يمكن أن نجمع بين هذين الأمرين؟ احنا نتصور ان الانسان اذا الله سبحانه وتعالى رضي عنه لا بد ان يكون غنيا، لا بد ان يكون معافى،
مرتاحا في هذه الحياه،
مرتاحا في هذه الحياه. اللطيف الامام الصادق يقول ماكو راحه في هذه الحياه ابدا. في يوم من الايام يلتفت الى اصحابه ويقول لهم انكم تطلبون المستحيل. فقالوا له كيف يا ابن رسول الله نحن نطلب المستحيل؟ قال انكم تطلبون الراحه في هذه الحياه، والله تعالى ما جعل الراحه في هذه الحياه. فقالوا له يا ابن رسول الله إذن متى يرتاح المؤمن؟ قال إذا مات. بالفعل الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا وتوجه نحو الرحمة الإلهية سوف يتخلص من كل الآلام والأتراح والمصاعب والعناء، لأن الدنيا هي دار البلاء، هي دار الشقاء. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الله ما ارتضى لهذه الدنيا أن تكون دار ثواب لأوليائه ولا دار عقاب لأعدائه. هذه دنيا يمكن أن ينالها البر
والفاجر.
بالتالي الفضيل بن يسار يقول لما رأيت الإمام الصادق بهذا الحال التفت إلي الإمام وقال لي يا فضيل، لو أن المؤمن أصبح وقد ملك ما بين المشرق والمغرب لكان ذلك خيرا له، ولو أنه أصبح مقطع الأعضاء لكان ذلك أيضا خيرا له. كيف يمكن أن نفهم هذا المعنى المتناقض؟ قال لي أن الله تعالى لا يفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له. الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يتولى عناية ورعاية بالمؤمن، فيعلم أن هذا المؤمن إذا ملك فهو خير له، ولكن يعلم بأن هذا المؤمن الأفضل والأصلح له أن يصاب بالمصائب. ومن هنا الحديث القدسي يقول إني أداري عبادي. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أداري عبادي، فمن عبادي من لم يستقم أو من لا يستقم إلا من لا يستقم إلا بالفقر.
سمعت الشيخ، يعني ربما يسأل هنا سأل، لماذا إذن هذه الابتلاءات أساسا؟ لماذا هذا الابتلاء للمؤمن أساسا؟ لماذا وهو مؤمن؟ وهو
الابتلاء بالنسبة للمؤمن له غايات كثيرة. هسه واحدة من أهم الغايات المترتبة على الابتلاء بالنسبة للمؤمن حتى يتكامل. أنت شوف الإنسان اللي عايش في حالة الترف، في حالة الرخاء، لا يمكن أن تعتمد عليه أبدا. أساسا حالة التكامل لا يمكن أن يصل إليها الإنسان ما لم يبتلى وينجح في ابتلائه. إحنا الآن طلاب السادس العلمي الآن اللي هم الآن نعم في موعد لامتحانات آخر السنة، لماذا نعرضهم للامتحان؟ لماذا لم نأخذ بهم جميعا ونوزعهم على الكليات والجامعات؟ الامتحان الذي سوف يعرضون إليه ابتلاء كبير جدا، مو قضية سهلة، عناء، لابد أن يدرس ليله ونهاره. لماذا نعرضه لهذا؟ لأن العقل يقول نحن لا يمكن أن نجعل هؤلاء يتكاملون ويرتقون في مستواهم العلمي ويحصلون على الشهادة ما لم نعرضهم لابتلاء الامتحان والاختبار. هذا الطالب ما ممكن أن يقرأ وأن يجد وأن يجتهد ما لم يعرض لهذا الابتلاء. إذا ماكو ابتلاء يروح هذا الشاب، شاب ما يعرف، بالتالي الرشد من غير الرشد. فلا بد أن نعرضه لاختبارات وامتحانات حتى يتكامل، ورا ما يخلص الامتحان وإذا بهذا الطالب يجد نفسه أنه قد بلغ مرحلة علمية كبيرة جدا، ولكن هو ينسى أن هذه المرحلة العلمية الكبيرة جدا التي بلغها إنما بسبب ذلك الابتلاء الذي ابتلي به. كذلك بالنسبة للمؤمن، المؤمن إنما يعرضه الله سبحانه وتعالى إنما يعرضه لكي يرتقي في سلم التكامل. غاية أخرى لكي يميز المؤمن من غير المؤمن، لأن لو كان ماكو ابتلاء الجميع يدعي وصلا بليلة، والكل يقول يوم القيامة إلهي لماذا تجعل الأخ حسام في درجة الجنة الكذائية وأنا جعلتني مثلا في الدرك الأسفل من النار؟ يقول لأنني عرضتكم إلى الابتلاء، بالتالي هذا نجح وهذا الذي سقط في الامتحان وفي الابتلاء. على هذا الأساس الذي نريد أن نتكلم فيه، الإمام الصادق عليه السلام يقول لو أن المؤمن ملك ما بين الدنيا ما بين المشرق والمغرب لكان ذلك خيرا له، ولو أنه أصبح مقطع الأرض لكان ذلك أيضا خيرا له. لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول لي أن الله لا يفعل بالمؤمنين إلا ما هو خير لهم. بعد ذلك الإمام بيّن هذه القضية التي أريد أن أتكلم فيها. الإمام قال له: يا فضي، من كان همه هما واحدا كفاه الله همه. الهم هو شنو معنى الهم؟ الهم المقصود يعني المقصد اللي أنت تهتم به، الغاية اللي أنت تتحرك لأجلها. يا فضيل، من كان همه هما واحدا كفاه الله همه، ومن كان همه في كل واد لا يبالي الله بأي واد هلك. هنا أنا يقول اللي يكون عنده همة وحزنة وغايته وهدفة متوزع على عدة جهات، مرة يركض وراء السياسة، مرة يركض وراء الدنيا، مرة يركض وراء هذا التيار، مرة يركض وراء هذا الحزب، مرة يركض وراء الدنيا، مرة يركض وراء نساء، مرة يركض وراء طعام، ما عنده غاية معينة، وإنما يبحث عن مصلحته أينما كانت ويتقلب مع الدنيا كما هي تتقلب به. بالتالي ما عنده هدف في الحياة واحد محدد. الإمام يقول: من كان هكذا لا يبالي الله بأي واد هلك. شنو معنى لا يبالي؟ معنى لا يبالي يعني أن الله سبحانه وتعالى يتركه للقوانين هي التي سوف تتصرف به. كما ذكرنا هذا المثال، كما أن السيارة تنقلب بالسائق إذا انفجر الإطار وهو يمضي بسرعة عالية جدا، السيارة هي التي سوف تتحكم به، هي التي سوف تنقلب يمينا وشمالا. بعد ذلك مهما أراد أن يحاول أن يضع رجله على البريك أو أن يلزم مقود السيارة، لا يمكن أن أن يوجه الوجهة الصحيحة. الإمام الصادق يقول كذلك هذا الإنسان، هذا الإنسان إذا ابتعد عن الله تعالى وأصبحت همومه موزعة على غير ما يريده الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى سوف يرفع عنه يد العناية، يسلب منه التوفيق، بالتالي لا يبالي. وهذا معنى لا يعتني، يعني لا يبالي، لا يبالي الله تعالى بأي واد هلك. أما إذا كان همه هما واحدا، همه هم الآخرة، همه هم التكامل والكمال في يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي سوف يكفيه كل همومه. هذا المعنى مذكور في عدة روايات تأتي بصيغة عدم المبالاة الإلهية. متى يعتني الله سبحانه وتعالى بخلقه ومتى لا يعتني بخلقه؟ في الحديث الذي لعلي ذكرته عدة مرات عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليخربن العرب كما يخرب البيت الخرب. يقول العرب في آخر الزمان سوف يصابون بانتكاسات كثيرة وبمصائب عديدة وبمشاكل كبيرة. ليخربن العرب كما يخرب البيت الخرب، يصبحون ثللا. ثلل جمع ثلة، يصير بيناتهم انقسامات. العرب سابقا كانوا دولة واحدة، الآن أصبحوا أكثر من 20 دولة، صاروا أكثر من كذا حزب. يقول هؤلاء العرب سوف يصبحون في آخر الزمان عبارة عن ثلل، عبارة عن قطائع، عبارة عن فرق، عبارة عن طوائف متفرقة، يصبحون ثللا يقتل بعضهم بعضا. أسا مرة ينقسمون على أنفسهم بس بدون قتال، لا، يقول بالتالي في آخر الزمان هؤلاء سوف ينقسمون على أنفسهم ويتقاتلون فيما بينهم. ماذا يفعل لهم الله؟ يقول يصبحون ثللا يقتل بعضهم بعضا لا يبالي الله من غلب. واضح جدا أن الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبهم بعدم المبالاة. معنى عدم المبالاة أنه لا يعتني بهم، لا يرعاهم. إحنا عزيزي حسام نعيش في عالم الدنيا، عالم الدنيا لا يمكن أن تعيش فيه بدون العناية والرعاية الإلهية. هو ليش سموه دنيا؟ الدنيا هي أسفل العوالم الموجودة في العوالم الملكوتية. إحنا نعيش الآن في أسفل عالم خلقه الله سبحانه وتعالى، ولذلك سميت الدنيا دنيا لهذا المعنى. لماذا سميت دنيا؟ لأن دنيا مؤنث أدنى، أدنى يعني أسفل العوالم. هذا أسفل العوالم نحن الذي وهي، بالتالي إبليس له وجود. إبليس يعني تصور إبليس لما أراد أن يعصي في السماء، الله سبحانه وتعالى قال له: وما يكون لك أن تتكبر فيها. في السماء لا يمكن لك أن تعصي. أنت الآن مثلا المدير العام أو المسؤول الكبير، إذا عنده موظف خربط بالعمل مالته وارتكب أخطاء كبيرة جدا، يريد يعاقبه. من يريد يعاقبه وين يودي؟ يرسله إلى أبعد وظيفة مؤذية له، يشمره بالحدود، يشمره بالأماكن النائية البعيدة. إبليس لما أراد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أين أنزله؟ أين ذهب به؟ ذهب به إلى الدنيا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن من تفاهة هذه الدنيا أن الله تعالى لا يعصى إلا فيها. لا يمكن أن يعصى الله في السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا في الجنة ولا في غير الجنة. المكان الوحيد الذي يمكن أن يعصى فيه الإله هو الدنيا. وبالتالي نحن نعيش في هذا العالم، هذا العالم الذي كله حجب، الذي كله كدورات، الذي كله ظلمات. حينما تعيش في هذا العالم أنت لا يمكن أن يستقيم لك الأمر ما لم يعتني بك الخالق، ما لم يمد لك يد العناية والتوفيق. إحنا نعيش بمثال واضح، نعيش في حفرة زلقة، واللي يكون في حفرة زلقة لا يمكن له أن يقوم على رجليه ما لم يأتي أحد ويأخذ بزمام يده. بالتالي نحن بحاجة ماسة إلى العناية الإلهية، إلى التوفيق الإلهي. هاي العناية الإلهية والتوفيق الإلهي كيف يمكن لنا أن نحصل عليه؟ إحنا نريد العناية الإلهية. القرآن الكريم يجيب بكلمة واحدة، يقول طريق حصولكم على العناية الإلهية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.
أحسنت. سمعت الشيخ، يعني ذكرت قيمة الدعاء وقيمة الارتباط بالدعاء، وهذا حرف من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ومواطن الدعاء كثيرة، ولكن هناك دعاء ربما يكون قلبي ودعاء ربما يكون ظاهري.
بل الدعاء لابد أن يكون في حقيقة الأمر هو قلبي، الإنسان معتقد به في حقيقته، وإنما يظهر على اللسان كأثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله لا يستجيب دعاء امرئ وقلبه ساه.
نعم.
لابد أن يكون الدعاء صميميا،
يعني ليست بلقلقة اللسان
أبدا، لا قيمة لها، لا قيمة لهذا الدعاء. الدعاء حينما يكون على مستوى اللسان معنى ذلك أن هذا الإنسان لا يعتقد بهذا الدعاء. الدعاء هو أن يكون هناك توجه حقيقي إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون منطلقه وأساسه وجذره هو القلب، وإنما يظهر على اللسان كأثر.
نعم.
كأثر. أما البعض حينما يدعو بلسانه فقط ولا يلتفت إليه، هذا أساسا ليس بداع، هذا في حقيقته ليس بداع. بالتالي هذا الدعاء هو الوسيلة الوحيدة كما ذكر القرآن الكريم لكي يعتني الخالق بمخلوقه، لكي يعتني الله سبحانه وتعالى
بعباده.
احنا نشوف نلاحظ عزيزي حسام كما ذكرت أنه عدم العناية الإلهية والتوفيق الإلهي بالخلق معنى ذلك أنه سوف يؤدي إلى محنة كبيرة جدا للإنسانية، لأنه بدون العناية الإلهية نحن سوف نتيه، نحن سوف نضيع بالقطع واليقين، نحن سوف نضل الطريق، لأننا نعيش في عالم، هذا العالم كله منغصات، كله مشاكل. الطفل الآن لماذا لا يمكن أن يمضي إلى مصلحته ومنفعته؟ لأنه لا يمتلك الرؤية الواضحة، يحتاج إلى ولي أمر هو الذي يستكشف له الحقائق وهو الذي يقوده. نحن أيضا بنفس الوقت هكذا نحتاج إلى اليد الإلهية والعناية الإلهية. أتذكر رواية طريفة منقولة عن الإمام الصادق يذكرها الشيخ الكليني رضوان الله عليه في كتاب الكافي، يقول: في يوم من الأيام بنو إسرائيل جاءوا إلى موسى عليه السلام. تدري بنو إسرائيل كانت عيشتهم وحرفتهم هي الزراعة، والفلاح يحتاج إلى المطر، لكن لا يحتاج إلى المطر في كل وقت، الفلاح يحتاج إلى المطر في أوقات معينة. إذا كانت السماء تمطر دائما في طبيعة الحال الزراعة سوف تفسد، إذا كانت لا تمطر أبدا بالتالي أيضا الزراعة سوف تفسد. الفلاح، كل الفلاحين يعرفون هذا، المزارعين يعرفون هذه القضية، أنه يحتاج إلى المطر في أوقات معينة ولا يحتاجها في أوقات أخرى. بنو إسرائيل جاءوا إلى موسى قالوا له: أنت كليم الله، دعاءك مستجاب، إحنا نريد من عندك قضية واحدة، نريد من عندك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمر المطر بأيدينا، متى ما نريد أن تمطر السماء تمطر السماء، متى ما نريد أن تحبس السماء مطرها فلتحبس السماء مطرها.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى، توجه إليه موسى عليه السلام وقال: إلهي إن بني إسرائيل طلبوا مني ذلك، يريدون أن يكون الأمر بأيديهم. احنا ذكرنا قبل فترة بأن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي قال له: إلهي خلي أنا أدبر أموري بيدي.
نعم.
ما أريدك أنت تتدخل، أنا أريد أسير أموري بيدي، أنا أستطيع أن أفعل ما أريد، أنا أرسم القوانين، أنا أعرف مصلحتي أكثر من عندك. حقيقة الإنسان التكوينية، طبعا أنا أتكلم عن الإنسان، أتكلم عن الطبيعة الإنسانية، ما أتكلم عن المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الإنسان يعتبر أن المؤمن هو الاستثناء والعصري، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. نحن لا نتكلم عن المؤمنين، نتكلم عن الطبيعة الإنسانية البعيدة عن روح السماء. فبنو إسرائيل جاءوا إلى الله سبحانه، جاءوا إلى موسى، وموسى طلب من الله، قال له: إلهي بني إسرائيل دول يريدون يكون أمر المطر بديهم، هم يمطروها يمتى ما يردون، وهم يقطعون المطر ما يردون، لأن هم فاهمين أنه إذا صار الأمر بديهم راح يعرفون مصلحتهم أفضل ويوصلون إلى نتائج أفضل. الله قال لموسى قد أعطيتهم ما أرادوا، إن أمر المطر بأيديهم. يقول بالفعل كلما أراد بنو إسرائيل أن تمطر السماء مطرت لهم، وكلما أرادوا أن تمنع السماء المطر منعت السماء المطر. الإمام الصادق يقول ما تركوا شيئا ما زرعوه، كل الأشياء اللي كانوا في بالهم كلها زرعوها، حتى أصبحت زروعهم كالجبال.
نعم.
بعد المطر يصير بيدك ولا لا تعرف يمتى تمطر، يعرف متى. يقول إلى أن جاء موسم الحصاد فما وجدوا ثمرة واحدة، الثمر كله تضرر، كله أصيب بآفة وتضرر. يقول فضجوا إلى موسى قالوا له يا كليم الله، نحن طلبنا منك أن الله تعالى يجعل أمر المطر بأيدينا حتى إذا دنا وقت الحصاد أصيب جميعه بالضرر. موسى ناجى الله سبحانه وتعالى، قال إلهي أنا طلبت منك أن تفعل كيت وكيت، فلماذا حصل الذي حصل؟ لماذا تلفت مزارعهم؟ قال له يا موسى إنهم ما رضوا بقدري، ما رضوا بقضائي، وأنا وكلتهم إلى أنفسهم. أنت بمجرد أن تبتعد عن الإرادة الإلهية والتوفيق الإلهي، مهما كنت تملك من العلم، مهما كنت تمتلك من الإرادة، مهما كنت تمتلك من الرؤية، لا يمكن أن تنجيك من مصاعب هذه الدنيا. ولذلك تتعلم، أنا أشوف الإنسانية اليوم في وقتنا الحالي مع كل العلم والتطور والفكر الراقي الذي ارتقوا إليه، ما زال الإنسان يعيش من أزمة إلى أزمة، يخرج من حفرة ويقع في حفرة أخرى، من بلاء إلى بلاء آخر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا هذا الأمر، يقول طريق العناية بكم، طريق تواصلي معكم، طريق توفيقي لكم هو طريق واحد فقط، قل ما يعبأ بكم ربي. كثير من الناس يقول الله سبحانه وتعالى ليش ما يتدخل؟ الله يقول أنا أتدخل، لكن متى أتدخل؟ يقول إذا دعوتموني، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم.
سؤال واضح سامحتني.
بل واضح مولانا. يعني احنا حسب الروايات الموجودة عندنا ان حتى الروم هي ليست دولة معينة بحد ذاتها، خلينا نقول الغرب ليست دولة محددة بعينها، في يوم من الايام مثلا المملكة المتحدة البريطانية هي التي تتصدر المشهد العالمي، في يوم من الايام تأتي امريكا، وهكذا الايام. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وتلك الايام نداولها بين الناس. اللي يظهر عندنا من الروايات، وإن شاء الله أأتي بهذه الروايات، الذي يظهر عندنا من الروايات أن القوة الغربية سوف تبقى مستمرة إلى ما قبل ظهور الإمام المهدي، حتى تحصل بينهم حالة من الهرج، حالة من الاقتتال الكبير جدا. بعض الروايات تبين أن هناك معارك كبيرة جدا سوف تجري بينهم قبل الظهور. هناك حديث لأمير المؤمنين عليه السلام يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تجغر، قبل أن تشب، قبل أن تجغر فتنة شرقية برجلها. تجغر الناقة إذا رفست، يقولون شغرت الناقة برجلها. أمير المؤمنين يقول سوف تحصل فتنة من جهة المشرق تجغر برجلها، تطأ في خطامها بعد موت وحياة. سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل. أين تشب النار في الحطب الجزل يا أمير المؤمنين؟ يقول في غربي الأرض. كأن قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، هذا ميزان القوى العالمية سوف يصاب بانهيار كبير جدا، يؤدي إلى مصاعب كبيرة جدا سببه انهيار. هل معنى ذلك أن هؤلاء سوف ينقرضون؟ لا، لا ينقرضون، ولكن كأن تلك القوى العالمية التي كانت تحكم أصيبت بنقطة ضعف قاتلة جدا، وهي التي تجعل الإمام المهدي سلام الله عليه يتمكن من التواصل مع كل شعوب العالم، وبالتالي تنتصر هذه الدولة إن شاء الله.
سمحت الشيخ، يعني مسألة القوى التي تسيطر على العالم، يعني لابد أن تكون هناك انهيارات، بالتأكيد صراعات مستمرة بين هذه القوى، لا تتوقف هذه الصراعات على مدار هذه العقود التي مرت والمئات السنين. فبمعنى هل أنه تنهار هذه القوى، تأتي قوى ثانية حتى يكون هناك ظهور للإمام؟
إحنا اللي واضح عندنا في زمن، مرة نتكلم عن زمن الزمن المتاخم لظهور الإمام المهدي، يظهر جدا أن الزمن المتاخم للإمام المهدي عليه السلام الحكومات بشكل عام سوف تصاب بانهيارات كبيرة جدا. سبب هذه الانهيارات هي الحروب، سبب هذه الانهيارات هي نتائج الأزمات التي صنعها الإنسان. أنا تطرقت إلى هذا المعنى في حلقة الماضية أو قبل الماضية، قلت الآية الكريمة التي تقول يوم تأتي السماء بدخان مبين، قلت هذا الدخان هو ليس له علاقة بعلامات يوم القيامة، لو كان من علامات يوم القيامة لا يمكن أن يكشف هذا الدخان. واضح جدا أن هذا الدخان الذي يأتي والذي تنبأ به القرآن الكريم يشير إلى النتائج السيئة لعمل الإنسان وفعل الإنسان. إينشتاين سألوا سؤال لطيف، قالوا له كيف ستجري الحرب العالمية الثالثة وبأي سلاح من الأسلحة، باعتبار في الحرب العالمية الثانية تم استعمال القنابل الذرية. بس له سؤال قالوا له في الحرب العالمية الثالثة بأي سلاح، إذا الحرب العالمية الثانية صارت بها قنابل نووية، زي الحرب العالمية الثالثة بأي سلاح سوف تجري هذه الحرب العالمية الثالثة؟ قال لا أعلم، لا أعلم بأي سلاح سوف تجري الحرب العالمية الثالثة، ولكني أعلم السلاح الذي سوف يستعمل في الحرب العالمية الرابعة. قال له أي سلاح؟ قال بالحجارة والعصين. قال له كيف؟ قال لأن الحرب العالمية الثالثة لن تبقي ولن تذر شيئا، الأسلحة التي سوف تستعمل في الحرب العالمية الثالثة سوف تؤدي إلى هلاك الكثير من الناس، سوف تؤدي إلى هلاك التكنولوجيا، سوف تؤدي. هذا مو كلام رجل أفرض يستشر في الغيبيات بتعبيرنا، وإنما يتكلم بحسب وقائع أن هذا الإنسان قاصر عن أن يدبر أموره. هذا الإنسان إذا أعطيت له القدرة والإمكانية سوف يهلك نفسه. وحتى القرآن الكريم يقول في آية، يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يقول الإنسان راح يوصل إلى مرحلة يصور هو سيطر على الكوكب الأرض وسيطر على المناخ وسيطر على الكواكب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا سببها شنو؟ هذا سببها هو هذا العلم اللي يتفاخر به الإنسان ويتباهى به الإنسان، والذي جعله يصاب بالغرور. مثل قارون لما موسى عليه السلام كان يعظه، لما كان يعظه وينصحه موسى قال إنما فعلت ما فعلت بالعلم الذي عندي، إنما فعلته على علم عندي، مضمون الآية الكريمة. هذا الإنسان أيضا الآن مصاب بالغرور العلمي، بالتالي هلاك هذا الإنسان قد يكون على يدي نفس هذا العلم. القنبلة النووية ما صنعها الجاهل، القنبلة النووية صنعها العالم، صنعها المختص في الفيزياء، صنعها المختص في الكيمياء، صنعها المختص في الرياضيات. بالتالي البشرية بحسب الروايات اللي موجودة عندنا أن هذه الحكومات في الفترة المتزامنة والمتاخمة مع ظهور الإمام المهدي عليه السلام سوف تصاب بانتكاسات كبيرة جدا. ولذلك أنت لا تجد في الروايات التي تحدثت عن ظهور الإمام المهدي أن هناك دولة قوية بإمكانها أن تقف في قبال حركة الإمام المهدي عليه السلام. على هذا الأساس نحن نتساءل هذا السؤال، أنه كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعتني بنا؟ القرآن الكريم يقول طريق عنايتي بكم ورعايتي بكم بكلمة واحدة، قل ما يعبأ بكم ربي، أنا لا أتدخل أبدا ولا أرعاكم ولا أعتني بكم إلا من خلال الدعاء. أنا أشوف كثير من الناس المؤمنين، كثير من الناس حتى العادين، إلهي هذا الإنسان يخاف من المستقبل لأن ما عنده سيطرة على المستقبل. أساس الإنسان ما عنده سيطرة على الزمن الذي يحكمه. بعض الناس يخافون من مرض السرطان، بعض الناس يخافون من الفقر، بعض الناس يخافون من المشاكل. الإنسان اليوم اللي مرتاح ويخلي راسه على المخدة وينام وما عنده مشكلة، هذا مولانا يملك ما لا يملكه أعظم الأغنياء. من تروح وتخلي راسك على الفراش وتنام وما عندك كل مشكلة، هاي نعمة عظيمة. وكل إحنا نخاف من حوادث المستقبل، قد نصاب بمرض خطير، قد نصاب بمرض يجعلنا نخسر كل أموالنا، قد نصاب بمرض يجعل الناس يشمتون بنا، قد نصاب بعلة تجعلنا عالة على الآخرين. هذا كله ممكن أن يحصل، وهاي بسبب تلوثات الطعام والغذاء والجو والبيئة. احنا معرضين لهذه المشاكل. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعلمكم على طريق، هذا الطريق إذا سلكتموه سوف أدفع عنكم كل هذه المصاعب. ما هو هذا الطريق؟ يقول إذا تدخلت عناية ورعاية بكم، وطريق تدخلي للعناية بكم من خلال الدعاء. أنا خاف من مرض السرطان، مو لما أصاب بالمرض أقوم أدعو، لا، قبل أن أصاب وأنا في أيام شبابي، إلهي أنا أخشى من هذا المرض. الإمام السجاد عليه السلام يقول من خاف من بلاء فقدم الدعاء دفع الله عنه ذلك البلاء، لأن الدعاء بعد نزول البلاء لا ينفع. إنسان يخاف من مرض السكري، إنسان يخاف من مرض الضغط. مولانا أنت من أيام الشباب أطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يصيبك بهذه الأمراض وبهذه العلاج، مو لما يصير بك مرض السكري ومرض الضغط وقل إلهي إذا وقع البلاء ما عاد ينفع الدعاء. بالتالي الله سبحانه وتعالى يقول طريق عنايتي بكم ورعايتي بكم هو دعاؤكم لي، إذا دعوتموني أنا سوف أستجب لكم أدفع عنكم كل المصاعب. ومن جملة الثمار المترتبة على الدعاء كما ورد في أحاديث أهل البيت أنه يعجل بظهور الإمام المهدي عليه السلام. والدعاء أيضا مو فقط يعجل بظهور الإمام المهدي، وإنما يصحح مسار التحاقنا بالدولة المهدوية.
سمعت الشيخ، يعني واضح السؤال أنه دائما ما يربط الناس، يعني حقيقة أي حدث يكون دائما يكون مع قضية الإمام.
نحن في قضية الروايات التي تحدثت واقعا من حيث الأحاديث واضح جدا أن هناك حروبا كبيرة سوف تجري وتؤدي إلى هلاك الكثير من الناس. يعني الحديث المروي عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام يقول قبل ظهور الإمام سوف يهلك ثلثاء الناس. ثلثاء الناس يعني عدد مهول، عدد كبير. يعني إذا كانت البشرية تعدادها 6 مليارات، ثلثاء الناس معنى البشرية 4 مليارات سوف يهلكون. فقال له قبل ظهور الإمام سوف يهلك ثلثاء الناس، كيف يهلك ثلثاء الناس؟ قال بعضهم يهلك بالطاعون الأبيض والأحمر. الطاعون الأبيض أو الموت الأبيض والموت الأحمر. ما هو الموت الأبيض؟ الأمراض والأوبئة. الموت الأحمر قال له السيف، واضح جدا هلاك ثلثين الناس لا يمكن أن يتم بحرب هنا أو بحرب هناك، لابد أن تكون هناك حرب كبيرة جدا سوف تؤدي إلى وقوع الكثير من الضحايا. تتصور الحرب العالمية الثانية عدد ضحاياها في تلك اللي حصلت من نهاية الثلاثينات، يعني اللي يحصون الضحايا الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية قرابة أكثر من 100 مليون بشكل مباشر. أما اللي ماتوا بسبب نتائج هذه الحرب أكثر من هذا العدد بكثير. بالتالي هذه الرواية تقول بأن هناك مهلكة عظيمة سوف تقع في الإنسانية. هذا الحديث الذي ذكرته أيضا فيه مؤشر واضح إلى أن هناك حربا عالمية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول سلوني قبل أن تشغر فتنة برجلها، لكن منين يقول فتنة شرقية؟ أن هناك فتنة شرقية سوف تبدأ من مشرق الأرض، بعد ذلك هذه الفتنة التي سوف تظهر من مشرق الأرض تصبح ككرة الثلج التي تتدحرج. ثم يقول ثم سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل. وأن تشب النار في الحطب الجزل يا أمير المؤمنين؟ يقول في غربي الأرض. طبعا لماذا لم يقل الإمام أمير المؤمنين سوف تحصل حروب نووية ذرية؟ ما كانوا يفهمون العرب هذا الكلام. العربي في ذاك الوقت أشد نار، أعظم نار كان يراها بعينه هي النار التي يراها متقدة في الحطب الجزل. ولذلك الإمام باعتبار أنه يتكلم بحسب ما يفهم المتلقي في عصره يقول بأن هناك نار عظيمة سوف تشب. وين يا أمير المؤمنين؟ يقول في غربي الأرض. لعل المقصود من هذه الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام فيها إشارة إلى هذه الحرب العالمية التي يمكن أن نستنبط معناها من هذه الروايات. هنا نأتي إلى سؤال آخر، هل يمكن أن نقول بأن هذه الإشكالية التي تحصل الآن بين روسيا وأوكرانيا والتعبئة الغربية ضد روسيا هل يمكن أن تكون؟ لا يمكن أن نقطع بذلك، لا يمكن أن نجزم بذلك، لأن الحروب والمشاكل والكوارث التي وقعت في العالم كثيرة جدا. الحرب العالمية الثانية والأولى والحروب أساسا لم تتوقف في التاريخ الإنساني أبدا، لكن هناك حربا عظيمة سوف تؤدي إلى هلاك أعداد هائلة. الذي يقول بأن هذه الحرب هي من علامات الظهور هذا يعني يتكلم بالظنون، يتكلم وفق نظام الاحتمالات. يمكن أن تكون هي ويمكن، نحن لا يمكن أن نقول بضرس قاطع لا سلبا ولا إيجابا، قد تكون وقد
لا تكون،
قد لا تكون. بالتالي نحن لا يمكننا أن نسقط هذه الروايات على الوقائع والأحداث الخارجية التي نراها. المهم نحن عندنا علامات تشخص لنا ظهور الإمام المهدي عليه السلام. العلامات التي تشخص لنا الإمام المهدي والتي تكلمنا فيها كثيرا هي العلامات الخمسة الحتمية. هناك عندنا عشرات بل مئات الروايات التي تحدثت عن إمارات الظهور وعن الحوادث التي سوف تسبق ظهور الإمام المهدي عليه السلام. هذه أحاديث كثيرة أغلبها فيها قابلية التكرار، أغلبها فيها قابلية أن تحصل دائما. ولذلك لا يمكننا أن أقول بأن الزلزال الذي حصل هنا هو مرتبط بالرواية التي قالت أن قبل الإمام هناك زلزال. وباء كورونا لما صار كثير قالوا بأن هذا الوباء هو إشارة إلى الوباء الذي سوف يقضي على الكثير من البشر. في وقتها أيضا عجبنا وقلنا لا يوجد عندنا دليل واحد يؤيد هذا التفسير. لماذا؟ لأن هذه الأمراض والأوبئة كثيرا ما تحصل,
وحتى موجات الحر سمحت,
وحتى موجات الحر. للعلم اللطيف أنه الإمام الرضا عليه السلام يقول قبل هذا الأمر يكون بيوح. فقيل له ما البيوح يا ابن رسول الله؟ قال الحر الشديد. يقول قبل ظهور الإمام سلام الله عليه سوف تحصل حالة في المناخ. هذه الحالة تذكر, احنا ذكر من الأيام ظهورنا وصباوتنا, من الطبيعي جدا بشهر تموز وبشهر آب ننام فوق السطوح والجو كان بديع لطيف جميل. الآن ما تقدر مولانا بدون المكيف ما تقدر تنام, بدون التبريد ما تقدر تنام. الإمام رضا عليه السلام يقول قبل حصول هذا الأمر يحصل البيوح, مضمون الرواية يكون أمر بيوح. فقيل له ما المقصود من البيوح يا ابن رسول الله؟ قال الحر الشديد. الحر الشديد هاي لعله إشارة إلى الاحتباس الحراري, وكل علماء المناخ يقولون بأن درجة الحرارة في الأرض ارتفعت بمعدلات لم يسبق أن حصل هذا المعنى في التاريخ الماضي. لعل هذا المقصود, ولعل المقصود أن الأرض سوف تدخل في موجة من الحرارة لم نحدها أبدا. هذا ممكن.
والبعض يقول أيضا سمعت الشيخ أن هذه الحرارة نتيجة هذا الدوران للأرض حول الشمس, وبالتالي الانعكاسات تأتي في زمانات أخرى قد كانت يعني سابقة قد حصلت هذه الدرجات المرتفعة.
بالتالي هي هناك عدة تفسيرات. هناك عدة نظريات في تفسير حالة الموجات الحر اللي موجودة. كثير من الذين حاولوا أن يقدموا تفسيرا علميا لظاهرة الحرارة الشديدة التي أصابت الأرض يقولون بسبب سوء تصرف الإنسان.
هذه
الصناعات, هذه المداخن, هذه التلوثات التي تحصل والبسوء, وهذا المعنى يصدقه القرآن الكريم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد المقصود به في هذه الآية مو يعني شرب الخمر والزنا والفواحش, ظهر الفساد الخلل. يعني أنا لما أشتري موبايل, هذا الموبايل بنظام لطيف جميل رائع تقني سليم 100%, لكن بسبب تصرفاتي الخاطئة لهذا الموبايل أخرب حتى النظام مالته. الله سبحانه وتعالى يقول أنا لما خلقت الإنسان وضعت له قانون رائع جدا ينظم أموره, لكن بسبب تصرفاته السيئة جعل هذا القانون ينتج الفساد, ظهر الفساد. يعني شو الفساد؟ يعني الاحتباس الحراري, البراكين, الزلازل, الأوبئة, الأمراض, هذا المقصود بالفساد. ظهر الفساد في البر والبحر ليش يا إلهي؟ يقول بما كسبت أيدي الناس, يقول بسبب أفعال الإنسان, بسبب تصرفات الإنسان. لعلنا نكمل هذا الموضوع بشكل مفصل إن شاء الله ونستفيض فيه في الحلقات القادمة
بإذن الله. سمحت الشيخ عمار البغدادي, شكرا جزيلا, جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيزي الحسام, والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة الكادر الفني والأخوة المشاهدين, ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى, وأشكر لكم مشاهدينا, وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهد. بقية الله لكم, أطيب التحية من كل الكادر, نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل, وأنتم برعاية الله وحفظه.